لما اتكلمنا عن الرقية، الرقية كلمات، وحثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على تطبيقها وقولها. طب ما هو السحر كلام، هذا كلام وهذا كلام. شوف الإيمان بالغيب يريح النفس ازاي، كلام يشفي وكلام يؤذي، ومطلوب مننا ان احنا بنؤمن بالاثنين، بنؤمن بالرقية وهي كلمات، ونؤمن بالسحر لان السحر موجود نصا من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء كان الشفاء او الإزالة بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. والجن غيب من الغيب، يعني احنا ما عرفنا الجنية الا من عن طريق الوحي، والقرآن هو اللي قال لنا قل أوحي إلي أنهم استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وعرفنا الوحي أن مع الجن في ملائكة، هؤلاء خلقوا من نور وهؤلاء خلقوا من نار. والوحي هو اللي علمنا أن الجن أرواح عقلة مريدة عندها إرادة، ولذلك هتحاسب زي الإنس، ولذلك بلغ القرآن والرسالة لها كما نعلم. وإن هم مجردون عن المادة البشرية طبعا، عندهم قدرة عن التستر، عن الحواس، لا نراهم على طبيعتهم ولا بصورتهم الحقيقية، بل لهم قدرة على التشكل. علمنا الكتاب والسنة الصحيحة عن مادة خلقهم، لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من نار السموم. والحقيقة أن الجان اللي خلقوا هذا الخلق طوائف، أيضا عن طريق الوحي عرفنا أنهم منهم الكامل الاستقامة مؤمن زي الإنسان، ومنهم العاصي، ومنهم الكافر. كنا طرائق إيه قيددا، أنواع وطرائق متعددة. كل هذه الأصناف ما جاءتنا إلا عن طريق الإيه، عن طريق الوحي، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القرآن هو بيقول لنا ده، يعني حتى إن يعني قصة الجن اللي رواها ابن عباس رضوان الله عليه وأرضاه، إنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وانطلق معه وجاء إلى مكان معين وقال لا تتجاوزه، ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واد من الجن وبلغهم إيه؟ بلغهم رسالة ربه سبحانه وتعالى. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا يهدي إلى الرشد فآمنا به. والقرآن بين لنا تسخير الجن سيدنا مين؟ سيدنا سليمان، زي ما سخر له الريح رخاء حيث أصاب، سخرت له الجن. والقصة معروفة، قصة بلقيس، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، ده كله عرفناه من القرآن. أشد أنواع الجن خروجا على طاعة الله سبحانه وتعالى إبليس، وإبليس هو أبو الشياطين، والشيطان أو الشياطين هم المتمردون من الجن. ولذلك ما بقولش أنا، ما أجي أستعيذ، كان حد سألني ويقول ليه ما بقولش أعوذ بالله من الجن؟ ما أقدرش أقول أعوذ بالله من الجن ليه؟ لأن فيهم مين؟ المؤمن. لكن أعوذ بالله من الإيه؟ من الشيطان اللي هو المتمرد من الجن، الكافر منه، اليائس من رحمة الله إبليس نفسه. فالشياطين هم المتمردون على الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى بين لنا العداوة بل من الشيطان، بل أكثر من هذا أمرنا أن نتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو، ثم أمرنا فاتخذوه عدوا. يعني يكفي هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى. هذه واحد. طبعا الإنسان وهو مريض أيضا مطلوب منه أن هو يحذر اللعيب أبليس اللعيب، وإن كل ما اتقى الإنسان واقترب من الله سبحانه وتعالى لا يكون للشيطان عليه سلطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فإذا لا سلطان للشيطان علينا ابتداء، بل إن السيرة بتبين لنا أن رجلا هو الفاروق وصل الأمر بالشيطان إلى أنه إذا رآه يسير في فج صار إيه؟ الشيطان بيهرب منه، هو اللي خايف. صار الشيطان في فج آخر مهابة عمر، وأعلمنا المولى أن كيد الشيطان كان إيه؟ كان ضعيف. لكن بين لنا نقطة مهمة جدا، ان حتى الذين اتقوا لا ينجوا من مس الشيطان. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. غير ان صاحب التقوى بتقوى ربنا يعطيه البصير، فلما يجي يقول له امشي شمال يقول له لا همشي يمين. سيدنا عيسى عليه السلام جاله الشيطان في الطريق وقال له يا عيسى ألم تقل أن ربك قادر على أن يحيي الموتى وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قال بل. قال فاصعد هذا الجمل والق بنفسك من عليه وأرني كيف يصنع الله بك. شوف بقى لما ربنا يعطي عبد من عباده بصيرة وإلهام في الإجابة، قال له عرفه على طول وقال له خسيت يا لئيم. لله سبحانه وتعالى أن يختبر عبده وليس للعبد أن يختبر ربه. ربنا هو اللي يختبرنا، وأنا هروح اختبر ربنا واطلع له فوق وأقول له أنت بتقول لي على كل شيء قدير وريني قدرتك؟ هو العبد بيختبر ربه؟ ليس للعبد أن يختبر ربه، ولكن الرب هو الذي يختبر العبد سبحانه وتعالى. وهنا التسليم، حتى أن يعني بهذه المناسبة العلماء في المفسرين لهم تفسير لطيف جدا في قول، أعتقد يمكن يكون ابن القيم اللي علق هذا التعليق، بيقول عن سيدنا أيوب قال ربي إني مسني الضر، لم يقل يا رب اشفني، لم يطلب من الله الشفاء. والعقل يقول وإحنا كلنا وإذا مرضت فهو يشفين، لكن حتى هذه في يعقوب يقول ابن القيم لن يطلبها، ولكن قال وأنت أرحم الراحمين، ففوض الأمر لله كأنه يقول له إن رأيت الرحمة في المرض فابقيه، وإن رأيت الرحمة في إزالته فأزل، فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فالإنسان المسلم بيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، وعلى ثقة واطمئنان تماما على إن الله سبحانه وتعالى مفرج الكرب والضر اخواننا كانوا في السجن كانوا من كثرة الرؤى، فكان ايه راحوا مسميينها وكالة ابشير، يجوا الصبح ويقولوا وكالة ابشير قالت ايه النهاردة، نسمع لعل الله سبحانه وتعالى يأتي بالفرج، ويبقى الانسان فيه ثقة في الله سبحانه وتعالى واطمئنان. ولا سلطان ابدا للشيطان، لكن هو الانسان اللي بيستدرجه الشيطان في خطوات، ولازم يتنبه الانسان المسلم ان الشيطان مش بياخده خطوة واحدة، دي ليه خطوات، عنده منهج تدريجي في استدراج الانسان لغاية كمثل الشيطان اذ قال الانسان ايه اكفر، الاية اللي نزلت في عبد بني اسرائيل، تدرج معاه. الشيطان مش اهبل علشان يجي للعابد قائم قيام الليل ويقول له ما تصليش لربنا الفرض، لا، ده يدخل له من النافله، يكسله عن النافله، يفضل يقفقص جناحه كده هو الغايه واحده. ومن هنا قال ربنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، مش خطوه، خطوات. بل ربنا يلهمه رشده ان هو يكسر رقبة الشيطان من الخطوة الايه الاولى، ما يسيبهوش ياخده الخطوات، لا، من الخطوة الاولى ويكسر رقبته ويخلفه على طول. فالانسان المسلم كل ما توكل على ربه واقترب منه وزاد من عبادته كان الشيطان كيده ضعيف او هان البيت العنكبوت، خلاص. ربنا سبحانه وتعالى يعني بين لنا ذلك علشان لما يجي الكهنة والدجالين ويقولوا لنا هنعمل ونسوي، يبقى عندي ايمان وثقة بالله سبحانه وتعالى ان هو الذي يدفع عني الايه الضر. وكل ما تحصلت، شوف حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا حاجة لطيفة جدا، يقول البيت اللي لا يقرأ فيه القرآن بيت ايه خارب، واللي خارب ده لان الشياطين بتيجي في الخرابات، لكن لو كان بيت فيه قيام وفيه نافلة وفيه سنة وفيه صيام وفيه جلسات للذكر، هيفر، هيجي يعمل ايه، ده هو هيبحث عن مكان اخر خارب. فاذا نحن نتحصنه اولا بالله سبحانه وتعالى بالعباده، ما هو السحر السحر كان موجود والقران نزل وحدث حالات من السحر، لكن بيذكرها التاريخ لنضربها. لكن لما فسدت النفوس وبعدت عن الله، بصينا لقينا معظم بنات الجامعه جايين يقولوا لنا السحر 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 السحر، سحرونا 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 سحرونا، لان التقوى قلت وحسن التعبد لله سبحانه وتعالى قل، والتفويض لله والثقة فيه انعدمت. فيبقى الانسان خايف من الانسان، خايف من الانسان، فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. فاذا نحن لا شك نؤمن بالسحر، ولكن في نفس الوقت نؤمن بان الضر والنفع من الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ان الشيطان بيجري من ابن ادم ايه مجرى الدم. وشاء الله سبحانه وتعالى ان يحصلنا من الشيطان بامور ثلاثة: قراءة القرآن، هذه واحدة، لان مجرد ما الانسان يقرأ القرآن ويلجأ الى الله سبحانه وتعالى ويحدث الصلة بينه وبين الله قراءة، بتصفو النفس، والنفس لها ثلاث صفات زي ما انتم عارفين: نفس أمارة بالسوء، بيفضل الإنسان يعالجها ويدويها بقراءة القرآن وذكر الله وحسن الصلة لغاية ما تبقى نفس ايه لوامة تلومه إذا فعل الشر، يعني معناها إن هو بيعمل خير وبيعمل شر، فهي ربنا يعطيه نفس لوامة تلومه على فعل الشر، ثم يعالج هذه النفس صفاء وحسن صلة بالله حتى تصير نفس ايه مطمئنة يناديها ربها من عالم يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية. يا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيقول هذا الكلام سيدنا ابو بكر قال له يا رسول الله ما احسن هذا. يا سلام ده كلمة طيبة جدا ان ربنا في ايام ده. قال الا انه سيقال لك هذا يا ابا بكر. ناس نفوس عالية ودي هم اللي كانوا عايشين علشان نشوف ان ممكن ان نصل الى هذه الدرجة. اه طبعا لمنهاج الله موجود مش هنصل الى منزلة ابو بكر لكن نصل بمنهج ابو بكر الى هذه النفس اللي ربنا نادها. نعم لان ده منهاج اذا اخذنا به تحقق ذلك. هذه واحدة. الثانية الاستعاذة من الشيطان. دايما الانسان دايما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني حتى في صغير الامر وكبيره اذا وجد في نفسه شيء يستعيذ بالله من الشيطان. ده الانسان اذا دخل في مكان يعني موحش يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان يمكن يكون سكنه. فاذا استعاذت بالله سبحانه وتعالى فانت لجأت الى الله سبحانه وتعالى ينجيك من هذا الامر. الثالث الايمان بالله والتوكل عليه. فاذا امنا بالله وتوكلنا عليه فبالتالي لا نوليه امرنا عدم توليه. لان اللي بيتولى الشيطان حزب خاسر. فاذا الانسان وضع في اعتباره هذه الامور كفرا بكل ما يامر به الشيطان. والحمد لله رب العالمين احنا بنعرف ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى ترك لنا امر نستطيع ان نعرف الصواب من الخطا ايه. فكل ما يعارض منهجنا يبقى منين؟ من الشيطان. نستعين بالله سبحانه وتعالى منه ولا نفعل. لان كلمه اعوذ يعني استجير. نقول اعوذ بك يعني استجير بك يا رب من هذا والجا اليك. اني عذت بربي وربكم ان ترجمون. التجأ اليك يا رب. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فلما أدخلت عليه قالت أعوذ بالله منك. فقال لها لقد عذت بمعاذ فألحقي بأهلك. خلاص كنت تستعيذ مني مع السلامة على أهلك ولست زوجة لي.
نعم.
القصة والله يعني هذه قصة لا أعرف درجة صحتها حتى أقول حتى أقول هذا. لكن الراوي الحديث هو حديث صحيح أتى به هكذا. لكن قصة صحيح أنا سمعت أن علشان يبعدوها عن الرسول عليه الصلاة والسلام راحوا ذهبوا إليها وقالوا لها قولي كذا. أنا حقيقة هذا المتن لا أستريح لك. أنا يعني لا أستطيع أن أقول صحيح أم لا لكن أنا لا أستريح لهذا لأن زوجات الرسول وأمهات الرسول يعني أستبعد أن ينطقنا بمثل هذا الكلام. نعم طبعا يعني انهم يوصلوا للمرأة انها يقول له هذا الكلام ويرددوا ويقولوا لها قولي كذا. طب ما هو اللي بيقول قولي كذا كأنه هو الذي قال لا 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 غيرها خالص. ده موضوع تاني. ده موضوع حب وده موضوع كفر. يعني حتى لا نخرج عن الامر ان شاء الله باذن الله اذا حبينا نعطي المقارنه يبقى ان شاء الرحمن في اخر الدرس. فيروى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شو ركب على حمار فتبختر به، فقال أنزلوني فإنما أركبتموني على شيطان. مجرد ما الحمار تبختر فخاف على نفسه، فقال لهم أنزلوني فإنما أركبتموني على شيطان. ويعني لما الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم اللي هو المرجوم المقتول لا شك، المقطوع عن رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن أمر السحر كما قلنا اللي بيتصل وهو أمر يتصل بالجن، أمر جاء في القرآن في قول في قصة طالوت كما تعلمون، في قول ربنا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. القصة قصة هاروت وماروت ملكين ربنا سبحانه وتعالى أرسلهم إلى قوم في عهد سيدنا سليمان، وكان في الوقت ده انتشر السحر، فقالوا ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل الملاكين علشان يعلم الناس السحر، تعليم السحر هنا هو لرد كيده. قال المفسرون ان الملاكين كانوا بيعلموا الناس كيف يردوا ضرر الساحر هذا، فكانوا بيعلموه من السحر لاستخدامه لرد الايه الاذى عن الناس. فاللي اللي كان ياخد التعليم ده هو لكي يستخدمه في الضرر كان يبقى فتنة له وكفر، ولذلك قال له ايه اتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من ايه من خلاق. يعلمون الناس السحر وما انزل على على الملكين هاروت وماروت، على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن ايه فتنة، احنا بنعلمك اهو اوعى تتفتن، تستخدم هذا التعليم في دفع المضرة واياك ان تستخدمه فين، والتعليمك ده هو يعتبر فتنة، ان استخدمته في الخير جزيل بالخير وان استخدمته في الشر يبقى اذا ده فتنة ولا مش فتنة، يبقى تعليم الناس هنا السحر فتنة بلاء امتحان، اللي يستخدمه في الخير هيستخدمه ولا هيستخدمه في الشر ولذلك حتى المضرة وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إحنا دايما للأسف إن المجتمعات المادية أثرت على منهج تفكيرنا، ودايما بنتلهف على الحكمة فإن عجز عقلنا للوصول إليها تحيرنا. وأسئلة ما عرفها الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، حكاية ليه ربنا يعمل كده، طب وإيه إن هو هيعلمه السحر وواحد يكفر وواحد يؤمن، بندخل في مشيئة الله وتدبيره لكونه. أنا دقلي إيه في هذا الأمر، أنا أبحث عن صحة الخبر، فإذا وجد قلنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا عجز العقل عن إدراك النص فأتهم العقل بالعجز ولا أتهم الشرع بالنص. أمور مبدئية لابد أنها تكون سيدة عندنا، التسليم لله سبحانه وتعالى. من أنا سلمت أن ملك الله وتدبير عقلي أعجز من أن يحيط إيه بي. طب ما قصة سيدنا في قصة في سورة الكهف، سيدنا موسى والخضر، الله. طب ما هو احنا شفنا سيدنا الخضر قال له لا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى، انت مش هتقدر لان ده وحي، مش هتقدر تدركه بايه. راكب السفينة راح خرقتها، اخرقتها لتغرق اهلها، العقل بيقول كده. اقتلت نفسا بغير نفس، لو شئت لاتخذت عليه اجر. قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. استنى بقى علشان اوريك ان عقلك اعجز من ان تدرك رحمة الله وقدره وتدبيره. فلما يبقى في امر يعجز العقل عن ادراكه يكون تمام التسليم لله سبحانه وتعالى. مش اقعد انا عايز اعمل عقلي في امر غيبي. انا قلت لكم في الاول ان ده لون من الوان العبث واستهلاك الطاقة في امر ليس مجال العقل فيه. اذا كان في سنن الله المكنونة في الكون قوي لغاية ما نطلع للقمر ونطلع السماء ونقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب قوي، لكن امور لا يدركها العقل لا يصلح فيها الا التسليم. ليه؟ لان ربنا ابتلانا بهذا، ابتلانا. شو سيدنا ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق بيقولوا له سمعت القصه العجيبه اللي بيقولوا قال اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بعدين وجالنا احنا بنضرب بها في هذه المسافه اكباد الابل، بنسافر شهر كامل وهو جاي يقول لي راس ساخن زي ما هو. شوف تمام العقل لما وجد الامر غيبي ولا يدرك بالعقل قال اقصد والله ان كان قال فقد صدق. هذه القضيه، قضية التصديق بيسميها العلماء تمحيص مصدر التلقي. أمحص مصدر التلقي فإذا اطمأننت إليه أسلم. جاي من عند الله أمرك بهذا يا إبراهيم، ده خلاص. يا أبا تفعل ما تؤمر، ما قالهوش يا أبا تفعل ما أمرت، لا ما تؤمر. لانه لو كان الذبح من عند ابراهيم اناقشه واقول له ده انت والدي ارحمني، لكن لما كان من عند الله قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فاذا في مثل هذه الامور لا اسال. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبتلي هذه القريه او هذا البلد بهذا الامر وانزل الملكين ونزلهم في بابل في العراق لتعليم السحر، ابتلاء من الله. ودايما يا اخوانا لما الانسان يجد امر اغلق عليه عقلا يريح نفسه وهو بايات بسيطه كده يقول لنفسه لا يسال عما يفعل وهم ايه يسأل. خلاص ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. الآية الثانية عجزت أقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خلاص ده احنا حتى في مراحل تعليمنا المختلفة لما يجي واحد يبقى لسه في ابتدائي ويتكلم على موضوع بيشرحه الاستاذ وبيديله القدر اللي على قده في ابتدائي يجي يتكلم معاه طول بالك هتاخدها في ابتدائي وثانوي وثانيه طول بالك لسه قدام شويه لما يدرك عقلك وتكبر هتعرف هذه الامور. فاذا نحن نسلم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى بتعليم هؤلاء الناس السحر عن طريق الملكين. وهنا يظهر الفرق بين المعجزة وبين السحر. المعجزة من عند الله سبحانه وتعالى، والسحر من عند الشياطين. ولذلك يعني اليهود الفسد في كل زمان ومكان وراء المصيبة دي برضه، يعني هم وراء كل مصيبة وورا السحر ايضا، كفر مرض من شياطين الانس. يعني حتى من لطف الله سبحانه وتعالى ان الملكين كانوا بيحذروا الناس، يعني بيقولوا لهم هنعلمكم اهو، فلا تكفر، اوعى تروح تستخدمه في الكفر، فلا تكفر، بنعلمك اهو علم علشان ينفعك وينفع البشرية ويرد الضرر على الآخرين، فلا تكفر. من لطف الله ان هو بيبين له انه اذا انحرف عن الطريق يعتبر ايه؟ كفر. ومن هنا قال بعض العلماء من القصة دي، استنبط بعض العلماء ان من تعلمه ليتوقى ضرره ويدفع أذاه فجائز. بعض العلماء جوزوا تعليم السحر لدفع الايه؟ لدفع المضرة. برضه لما نيجي زي استاذنا كده استاذ القرضاوي لما اتكلم في التميمة وقال سد للذريعة، يعني لو مشينا على هذا المنوال يبقى في زماننا اللي يعلم بيه ربنا ده يبقى سد للذريعة، نقول له لا سيما ما تتعلموش عن المعروف في زمن قل فيه الأبطار وانتشر فيه الأشرار، يبقى نسد هذا الباب من من الشر. طبعا من تعلمه معتقدا صحته ليلحق الأذى بالناس فقد ضل وكفر، كفر. ولذلك كان نتيجة هذه الفتنة انقسم الناس إلى فريقين، فريق تعلمه عن نية صالحة ليدفع بها مضرة زي أي ناس صالحة بتبحث عن كل أبواب الخير، وفريق تعلمه عن نية خبيثة ليفرق بين المرء وزوجه ويستخدمه في كل ما هو ضرر. وابن الجوزي بيقول سبب نزول الآيات أن اليهود كانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من التوراة إلا أجابهم، فسألوه عن السحر وخاصموه، ثم سألوهم على السحر وقال لهم وأجاوبهم الرسول صلى الله عليه وسلم كذبوه خاصموه، فنزلت الآيات اللي انتوا سمعتم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، الآيات اللي ذكرت قصة هاروت وماروت. أو لما ذكر سليمان في القرآن قالت يهود المدينة ألا تعجبون بمحمد يزعم أن ابن داود اللي هو سيدنا سليمان يعني كان نبيا، والله ما كان إلا ساحرا. فنزلت الآيات أيضا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ابن جرير بيروي القصة قصة عن ابن عباس بيقول إيه؟ إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء، فإذا سمع أحدهم بكلمة كذب عليها ألف كلمة حتى انتشر بين الناس وصدقوه، انتشر بين الناس وصدقوه، فأطلع الله سليمان بن داود على ذلك فأخذهم وقذفها تحت الكرسي، فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال ألا أدلكم على كنز سليمان الذي لا كنز لأحد مثله، قالوا نعم، فأخرجوه فإذا هو سحر، فتناسختها الأمم فأنزل الله عذر سليمان فيما قالوا من سحر، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قصة رويت عن بداية هذا السحر للرواية التي ذكرت في كتاب الله. طيب إيه بقى، إيه أحكام الشرع في هذه القضية؟ يعني قبل ما نتكلم عن الأحكام، الحقيقة إن في خلاف بين أهل السنة وخصوصا المعتزلة، والمعتزلة أصلا يعني قام مذهبهم على العقل أساسا، وهم الذين قالوا الحسن ما حسنه العقل والقبح ما قبحه العقل. فرد عليهم أهل السنة وقالوا الحسن ما حسنه الشرع والقبح ما قبحه الشرع. المعتزلة أهل السنة بيقولوا للسحر حقيقة وتأثير، له حقيقة وتأثير، ده أهل السنة أو أغلب أهل السنة بيقولوا أيوة هو حقيقة وله تأثير لا شك. المعتزلة أي قالوا ليس له حقيقة وإنما هو خداع وخيال. الاثنين يؤمنون بالإيه؟ خلي بالك مفيش حد أنكره. الاثنين يؤمنوا بوجود الإيه؟ السحر. الأهل أغلب أهل قالوا أيوة ده حقيقة وليه تأثير فعلا. التانيين قالوا اه موجود لكنه ليس له حقيقة تلمس وليس له اثر، لكن هو لون من الوان الخداع والتضليل. لكن هو لون من الألوان الخداع والتضليل. ورأي من ينكر التأثير الحقيقي بيقول إن هو تخيل وخداع، وضربوا مثال باللي عنده عصفورين من خفة إيده يذبح واحد ويطير الثاني، فسرعته و يعني قدرته على التخيل توهم ان الرأي ان هو احيا العصفور بعد ايه؟ بعد ما مات. وطبعا يعني اللعب دي موجودة عند سواء عندنا بكثرة كثرة يعني، واشياء كثيرة من هذا القبيل. وزي ما قلنا حتى استشهدوا بقول ربنا يخيل إليه من سحرها، يخيل إليه من سحرها أنها تسعى، من سحرهم أنها تسعى. واستشهدوا بأن سحرة فرعون كانوا بيجيبوا الحبال مجوفة وحاطين فيها زئبق ويسلطوا عليها النار من تحت فيتمدد الزئبق فتبدأ ايه اجتهاد في مثل هذا الامر. او الكهانة والعرافة بطريقة التواطؤ، يعني واحد يجي يقول قصة البناء ادم ده او المرأة اللي جاية ويتواطؤ مع الكاهن على ان يخبره باشياء حقيقية يعرفها عن هذا الإنسان أو الإنسانة، فيبدأ الكائن يتكلم بما قيل له، فيظن السامع أن هو يعني له اتصال بالجن بيجيب له المستخبي. وقالوا أن يعني أكثر مخاريق الحلاج كان بالتواصل، فكان بيتفق مع بعض الناس انهم يضعوا له خبز ولحم في مكان من الصحراء يخبوه ويجي هو يمشي في الصحراء يبقى يعني يجعلها زرعا اخضر، يجي للمكان ده هو اللي متفق عليه ويقول لهم يعني اسحروا هنا تاكلون لحما و... فيبدا يفحروا فعلا فيطلعوا الايه؟ يطلعوا الاكل، يقول لك يا الله الحلاج واصل، شوف يعرف الاسرار ويعني له كرامه من الكرامات ظهرت وهو يسير في الطريق. وعن طريق النميمه والوشايه وبيحكوا قصه يعني فيها شيء من الدعابه والضحك، بيقولوا ان كان في امراه زوجها بيحب غيرها، فذهبت بعد ان تزوجها فذهبت لاحد المنجمين دول فقال لها اذا نام ائتيني بثلاث شعرات من رأسي وخديها بالشفرة، طلعي الموس كده وخدي من عند رقبته كده هو يعني بعض الشعرات وهو مش حاسس بشيء. وقال للراجل إن زوجتك تحب غيره وأتمر عليك لذبحها الليلة بالشفرة. فطبعا لما نام جات له علشان ايه؟ تشله تاخد الشعرات، قام من النوم لقاها ماسكه ايه؟ لما ماسكه الموس، فقال صدق قول الكاهن اذبح قبل ما ايه؟ ما تذبح. وكثير من الامور التي تتصل بالاحتيال في مثل هذه الامور، وحديث طويل بين المعتزلة وبين أهل السنة في هل السحر زي ما قلنا حقيقة له حقيقة أو لا. المعتزلة بيقولوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، فقالوا السحر أهو تخيل بالأعين، سحروا أعين الناس فيبقى ملهوش أي يخيل إليه من سحرها أنها سحر، لا يفلح الساحر حيث أتى. وطبعا رد عليهم جمهور أهل السنة والجماعة أيضا آيات كثيرة، وأثبتوا أن للسحر حقيقة وأثر، لأن وساقوا حديث سحر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا أن يهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى لذلك أياما، فأتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا، فأرسل فاستخرجها فحلها فقام كأنما نشط منها. رواه النسائي وهو موجود أيضا في الصحيحين. والساحر هو لبيد بن الأعصم، ودي قصة شهيرة أوردها حتى ابن القيم في كتابه الفوائد. والحقيقة إن العلماء وقفوا من موضوع السحر ده مواقف مختلفة. فسؤال بيقول هل يباح تعلم السحر؟ جمهور العلماء يحرم تعلمه، ده رأي جمهور أهل السنة والجماعة. الجمهور، لكن في بعض أهل السنة أجازوه للخير، لكن رأي الجمهور الأكثرية من الفقهاء على إيه؟ على تحريمه وعدم تعلمه. بعضهم قال لا يجوز. لما أقول بعض وبعض يبقى ده اسمه أمر إيه؟ اسم الحكم هنا إيه؟ ها؟ للسائلين مختلف فيه. يبقى تعلم السحر لرد المضرة مختلف ايه في رأي الجمهور بحرمته لا يجوز، وبعض اهل السنة قالوا لا يجوز لدفع مضرة وبيقولوا كمان ايه، بل هو مباح بدليل تعليم الملائكة السحر، لانه لو كان محرما تحريما قطعيا ما علمت الملائكة بعض ايه بعض الناس، فاستنبطوا حكم الاباحة من هذه الآية. اللي قالوا ان هو حرام قالوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات، رواه البخاري ومسلم. وقالوا لأنه ده فيه لون من ألوان تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى من الكواكب والشياطين، وإضافة ما يحدثه الله سبحانه وتعالى إليهم، كل ده أدلة للجمهور الذين حرموا تعليم السحر لأي شيء كان. قالوا طيب حكم الساحر، حكم الساحر منهم من قال يقتل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهنا بقى اختلف ضربك العلماء، أبو حنيفة قال يقتل ولا يستتاب حتى لو قال سأترك الساحر، فحكم الساحر حكم المرتد، حكم يعني قاسي جدا، لان ابو حنيفة عايز يستأصله لانه يصنع فسادا في المجتمع، فقال انه هو حكم المرتد، وحكم المرتد القتل ما في ذلك شيء. الامام مالك قال يقتل ولا يستتاب الا ان يكون من اهل الكتاب. ما احنا قلنا اللي بتعلم مختلف فيه بين من جوزه وبين من منعه.
مش قصدي
أنت
هو رايح اللي بيلجأ
له ليس بساحر. أنا قلت لك أهو، لو أنا اللي بيلجأ له حسب اعتقاده، إن كان بياخد برأي تحريم السحر في أي بأي شكل من الأشكال يبقى مش هيروح له. هيروح له ليه؟ إذا قلت أنا بحرم تعليم السحر يبقى هروح له ليه؟ لكن إذا كان ممن يأخذ بالرأي الآخر اللي هو جائز تعليم السحر لدفع المضرة يبقى لو راح له لا شيء فيها. لكن احنا نتكلم عن الساحر، الساحر اللي بيضر، اللي بيفرق بين المرء وزوجه، اللي بيتصل بالجن للمضرة، ده حكمه ايه؟ ده اللي أبو حنيفة قال الحكم حكم المرتد. الإمام مالك قال يقتل أيضا إلا أن يكون من أهل الكتاب، إن أذى المسلمين يبقى يقتل، إذا كان إذاءه بعيد عن المسلمين يبقى هو وشاء. الإمام الشافعي قال لا يكفر بسحره إلا أن يقول قتلته بسحري متعمدا، إلا أن يكون متعمدا ذلك. الإمام أحمد قال يكفر بسحره وإن كان له روايتين في طبته، يعني رواية منهم بتقول تقبل توبته ورواية أخرى بتقول إيه لا تقبل توبته. الإمام الشافعي بيقول لا يكفر بسحره لأنه هو لو كفر يبقى خد حكم المرتد، ولكن هنا هو قال لا يكفر بسحره إلا أن يقول، إلا أن يكون متعمدا، فإذا لم يكفر بسحره يبقى يستتاب، يبقى رأي. نعم، ما هو الإمام أبو حنيفة اعتبره مرتد، يعني مجرد ما بقى سحر بقى كافر مرتد، فحكم حكم المرتد. ماشى معاه الإمام مالك، جه الإمام الشافعي قال لا، لا يكفر بسحره، فإذا لم يكفر بسحر يبقى مش هقتله لأنه مش كافر.
يبقى الامام الشافعي قال لا يقتل الا ان يكون متعمدا. يعني ايه؟ يقول له ايوه سحر ده هو اللي عمل فيه كده. واضح؟ فاذا اصر على ذلك وقال ان انا متعمد ان انا اعمل فيه هذا يبقى حكم الائمة من قبل. واضح؟ عن عقبة بن نافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن وينفث في كفيه كما قلنا من قبل ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده على عليه رجاء بركتها. يبقى الأحاديث الخاصة بالسحر هي قراءة المعوذتين. في رواية أم الكتاب فاتحة وأم الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقرأ المعوذات. تقول عائشة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع وقال تعوذي بالله من شر الغاسق إذا وقب ونفاثات في العقد. النفاثات في العقد اللي هم ايه؟ السواحر السحرة يعني. والحديث ذكر لنا ان جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد؟ فقال نعم. فقال بسم الله ارقيك من كل داء يؤذيك من شر كل حاسد وعين الله يشفي. الرواية الخاصة بسحر الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها ابن عباس عن عائشة، ويعني أحب أن رواها البخاري في كتاب الطب. يقول كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له خليه يصرح شعره، صرح له شعره وخد ايه شوية شعرات واكسر لنا اسنان المشط دي كمان وهكذا وشيء من المشاطة نفسها. وعدة مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة من اسنان مشطه، فأعطاها اليهود فسحروه فيها. وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له ابن أعصم، ثم دسها في بئر لبني زريق يقال له ذروان. فمرض الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصر شعر رأسه، ولبث 6 أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وجعل يذوب ولا يضور ما ولا يدري ما عراه. فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه ما بال الرجل؟ قال طب. قال وما طب؟ قال سحر. قال ومن سحره؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي. قال وما طب؟ قال بمشط ومشاطة. قال وأين هو؟ قال في كف طلعة، اللي هو قشر الطلع يعني، تحت راعوفة في بئر ذروان. فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعورا وقال يا عائشة أما شعرت أن الله أخبرني بدائي؟ ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء البئر فكأنه نقاعة الحناء، ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجفت وهو في السحر، فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه، وإذا فيه وطر معقود فيه 12 عقدة، فغرزوها بالإبرة بالإبر، فأنزل الله الصورتين اللي هي المعوذتين يعني، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة، فإذا انحلت العقدة الأخيرة فقام كأنما نشط من عقال. وجعل جبريل يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حاسد وعين الله يشفيك. فقال: يا رسول الله أفلا نأخذ، فقالوا الصحابة يعني، فقالوا: يا رسول الله أفلا نأخذ الخبيث نقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد شفاني الله، وأكره أن يثير على الناس شرا. ده حديث اللي ورد فيه سحر الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي بين لنا فيه أن أمر السحر حقيقة وله أثر، وشاء الله سبحانه وتعالى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف بأمر سحره إلا عن طريق سيدنا جبريل نفسه، والقصة معروفة في كتب السنة والسيرة النبوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بيروي رواية عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فجلست، فقال: يا أبا ذر هل صليت؟ قلت: لا. قال: تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال: فقلت: يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال: نعم. رواه الإمام أحمد عن ابن عباس. وقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني لأحدث نفسي بالشيء، لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال: فقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني بيبين لنا الحديث إن أحيانا يأتي الشيطان بالوسوسة ويقعد يقول لك بقى إيه ربنا شكله إيه وقاعد فين وشغلانة اللي تصرف الإنسان على الاعتقاد الحق. فبيقول الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إذا جاء هذا الأمر فاعلم أنه وسوسة من الشيطان، فإذا كان وسوسة من الشيطان تعمل إيه؟ تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فينصرف. يبقى إحنا عرفنا التمام وحكمه، وعرفنا الرقية وحكمه، وعرفنا السحر وحكمه، وهذه المناكير اللي قال فيها الإمام البنا يجب إيه؟ يجب محاربتها. وللأسف الشديد إن إحنا لما بنيجي نقول يجب محاربتها، وده اللي وصل الأمر عند بعض الإخوة والشباب غير الفقيه في دينه، فيبقى نحاربها، يبقى نمسك عصايا إن شاء الله كده ونشوف الساحر ولا الكاهن دغدغ دماغه ونخلص. وليس الأمر يعني كذلك، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمنكر له قواعده طبعا لا شك في ذلك. فالأمر بالمعروف الأول لازم يكون، لا أنا أتكلم عن صفات الأمر، الأول يكون مكلف، هو مكلف مدرك مختار راجل، لأن هذا أمر يتصل بفقه، يتصل بإيه؟ بفقه وقواعد، مش المسألة مسألة إنها إن أنا منكر دي يا جدع، لا. طب ما إخواننا اللي كسروا الحانات القوم بسيطة جدا، خدوا تعويض من أموالنا اللي جمعوها من الناس وعطوهم تعويض وعملوا احسن منه، مش شغلانة. لان العبرة ابتداء ليس ابدا بايذاء الذي ارتكب المنكر، ده مهارة الداعي في صرف الذين يرتكبون المنكر عنه فينتهي. ده هو ده الجهد، يجي منين؟ يجي من صرف الناس عن الخمارات فتغلق. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام ساب 360 ايه صنم، وحانات الخمر موجودة حوالين الكعبة وبيوت الدعارة حواليها، حتى ان السيدة عائشة بتقول كان ينصب عليها روايات يعرفها القاصد. كل دي موجودة حوالين الكعبة، لم تمتد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بإنكار بإزالة، ولكن اهتم بإقامة المعروف في قلوب الناس. ولذلك لما أقام الإسلام في قلوبهم تحطمت الأصنام، الأيدي اللي كانت تعبدها هي التي حطمتها. مهارة الداعي ان هو يصرف العاصي عن عصيانه فينتهي الامر، لكن ما اسأل ان يحطم حانة او يحطم سينما او مسرح او ما اسأل هذا الامر. لكن الصعب انك تحول العصاة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحدك الى طائعي. طبعا انه يكون مؤمن بالدين الاسلامي بمنهاجه بشموله وعمومه، انه يكون قادر على ازالة هذا المنكر، بمعنى انه هو يكون صاحب ولاية عليه. يعني بمعنى لو والد وابنه بيعمل منكر، هو في ولايته هنا مأمور بانه ايه يزيله، لان ده داخل ايه داخل ولايته. هو هقول لابني ما تعملهوش، مفيش كلام، ده ما يتعملش، لان هو داخل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مدير في شركة، رئيس مجلس ادارة، وزير في وزارته، كل واحد في ولايته مأمور بانه هو يغير هذا المنكر لا شك في ذلك، وان هو يكون عدل. والحقيقة في شروط كثيرة، لكن يهمنا في هذا الموضوع يمكن يعني نعود إليه بشيء من التفصيل، لكن علشان ننتهي من هذا الموضوع، العلماء وضعوا شروط عند النهي عن المنكر لتغييره. ايه هي هذه الشروط؟ وجود المنكر، لان احنا احيانا للأسف والأسف الشديد بنيجي على امور مختلف فيها ونعتبرها منكر. المنكر تعريفه عند العلماء كل معصية حرمتها الشريعة، يعني لازم يكون في نص بتحرمها، يعني محرمة تحريم قطعي لا اجتهاد فيه مطلقا. ده الشرط الاولاني، ان يكون المنكر امر من الامور التي امر المولى بحظرها تماما. الامر الثاني ان هو يكون معلوم من الدين بالضرورة وفي مجال قطعي لا اجتهاد فيه، لا اجتهاد فيه. ليه؟ لان المختلف فيه ليس فيه امر بالمعروف ونهي عن المنكر، ودي نقطة مهمة جدا، لان احيانا بنيجي حتى على هيئة الصلاة ونتكلم، وامور كثيرة جدا. مثلا اعطيكم امثلة وما اكثرها، يعني انا في مرة بصلي الفجر في مسجد والامام قنط قنوت الفجر، فاذا بعد الصلاة لقيت شاب قايم متشنج ويقول يا مصلون أعيدوا صلاتكم فإن صلاتكم باطلة لأن الإمام قنط والقنوط بالوتر، إن لله وإنا إليه راجعون. يا ابن الحلال، ده القنوط فيه سبع آراء، سبع آراء عددها الفقهاء فيه أي واحد منهم صح، لأن زي ما قلت لكم القاعدة المختلف فيه إيه؟ لا إنكار فيه مطلقا. ده فيه لما نيجي إن شاء الله بإذن الله للخلاف الفقهي هتلاقي في خلاف معضل اسمه بيسموه معضل الفقهاء. تعالوا كده كل واحد مننا لما بتحصل وفاة بيجي واحد من اهل الميت او اللي هيصلي على الميت يقول لك صلاة الجنازة اربع تكبيرات، الاولى تقرأ ام الكتاب، والثانية الصلاة الابراهيمية في نهاية التشهد، والثالثة تدعو للميت، والرابعة تدعو لامواتنا واموات المسلمين. كل واحد يقول هذا الكلام. طب ده رأي الجمهور. طب ايه رأيكم لو واحد جه ووقف امام ميته وقال يا اخوانا صلاة جنازة اربع تكبيرات كلها ادعية، ومن قرأ الفاتحة في التكبيرة الاولى صلاته باطلة، ايه رأيكم؟ هضربوه بقى. ده خلاف، خلاف بين ابو حنيفة وبين خير من العلماء. الامام ابو حنيفة قال لا يجوز قراءة القرآن في الجنازات، والجنازات كلها ادعية من اول تكبيرة الى اخر تكبيرة، والصلاة وقراءة القرآن في التكبيرة الاولى لا يجوز مطلق. فده كلام ابو حنيفة. إلا هيصلي على مذهب أبو حنيفة صحيح، إلا هيصلي على غيره صحيح، إيه الحكاية؟ لكن إحنا نيجي دايما للأمور المختلف فيها وننفخ فيها نفخ. فإذا أيضا من الشروط أن لا يكون مختلف إيه فيها، ولكن لازم يكون أمر قطعي. دي حاجة تانية، أن يكون المنكر واضحا ظاهرا. واحد بيعمل منكر ومستتر في بيته، انا مالي انا مالي، ما اروحش اخبط عليه واقول له هتشرب خمر جوه وريني، انا مالي. تعرفين قصة سيدنا عمر لما تصور الصور وقال له الرجل ان انت يعني اذا كنت انا ركبت خطأ انت ارتكبت ثلاث. فاذا من شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون المنكر ظاهرا ليس خفيا، واذا كان خفي ماليش دخل بيه مطلق. ايضا ان يكون موجود في الحال، مش يقول له انت ارتكبت منكر من السنة اللي فاتت وانا جاي السنة دي علشان، لا، ان يكون موجودا في الحال في الوقت نفسه. و لأن إحنا طبعا لا نحب ولا يدعون ديننا إلى تتبع العورات. والحقيقة إن أيضا لإزالة المنكر مراحل، يعني مرحلة التعريف لازم أعرف الناس أو أعرف الراجل ده، مش أجيب وأقول له تعالى أنت إزاي أكسر رقبتك، لا طبعا، لابد ان يمر بمراحل. اولها التعريف، ثانيها النصح والوعظ ان انا انصحه واعظه، ثالثها ابدا اعنفه بالكلمه، ده حتى التعنيف بيقول فيه العلماء عند العجز عن المنع باللطف، وبيقولوا ويشترط في التعنيف شرطين: ألا يخدم عليه إلا عند الضرورة والعجز بعد النصح، الثانية ألا ينطق المعنف إلا بالصدق ولا يسترسل في التعنيف أيضا، ما يسترسلش في هذا الأمر. وبعدين هندخل بقى إيه في التغيير في اليد، وموضوع التغيير في اليد ده قالوا لمن له ولاية، لمن له ولاية وبشروط، لا يكون إلا في المعاصي التي تقبل بطبيعتها التغيير، التغيير المادي. اما معاصي اللسان، يعني اذا كانت من معاصي اللسان او القلب فليس في الاستطاعه تغييرها ماديا، يعني بعكس كسر اواني الخمر او اخراجه من الدار المخصوبه او حد مثل هذه الامور. لا يباشر التغيير باليد طالما استطاع ان يحمل فاعل المنكر على التغيير. يعني لو هو يستطيع ان احنا نستطيع ان احنا بالكلمه نغير، ما نمدش ايدنا خلاص نكف. لان فيقولوا مثلا ليس له ان يريق الخمر مثلا بنفسه اذا استطاع ان يكلف شاربها باراقتها، يعني يقول له انت كبها، فاذا هو كبها انتهى الامر. لكن انا ما مدش ايدي ابتداء واكبها، لان انا مش مهمتي استثاره الناس، ده مهمتي الاقناع، ان انا اقنع الناس نفسها. ايضا ان يقتصر فيه على القدره، على القدر، اسف، على القدر المحتاج اليه. لان اذا زاد ظلم واعتدى وبغى، يعني التغيير لو كان حتى باليد يتغير بالزق، يبقى لو استخدمت الضرب غلط. يبقى لابد ان القدر اللي يغير به لا يزيد عليه ولا الا يصير معتديا. شو القيود اللي بيضعها الفقهاء علشان يدفعوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ان يكون حليما ملانت كلمته وجبت محبته، فاستخدم يعني هذه الامور. حتى ان التهديد بالضرب والقتل قالوا ده يعني ما يكونش الا للوالدين او للزوجه مثلا، انه هو يعني يهددها بعد ما في حاله غيظه يعني وعدم سماح الكلام مرات. مثل هذه الامور لابد ان تراعى، لدرجه ان الامام ابن القيم وضع صور اربعه لتغيير المنكر. قال فيها إذا أضر الإنسان أن يزيله بالكلية دون مضرة وجب عليه أن يزيله. إذا أنا لقيت منكر وأزلته بيدي دون أن تحدث هذه الإزالة ضرر للي ارتكب هذا المنكر، يبقى وجب لي. إذا أزلت، إذا كان المنكر أستطيع أن أزيل جزء منه بدون مضرة وجزء الثاني بمضرة، يبقى ازيل الجزء ايه؟ الاولاني بس اللي ما فيهوش مضرة واسيب الثاني. اذا ازلت ونتج عنه منكر مساوي له فانا بالخيار، ان شئت تركته وان شئت ايه؟ وان شئت ازلته. الصورة الثالثة، اذا ازلته وحل محله منكر اشد فانا اثم ان غيرته، ابقى ما ايه؟ على ما هو عليه. ما روحش الواحد انا عارف انه بيشرب خمر وماسك لي سكينه قرن غزال، وعارف انه هو لو انا قلت له او جيت ناحيه الخمر علشان اشيلها او ازلها يضربني بالله واقول موتي في سبيل الله، لا، ده يبقى قاسم، لانه هينتج عنه منكر اشد وهو الايه؟ وهو القتل. يبقى من هنا وجب ايه؟ ان ابقيه كما هو. وهذا الذي اشار اليه الامام البنا رضوان الله عليه وارضاه في تعريف في ازاله، في يجب ايه؟ يجب ازالته، نضيف اليها اضافه بالقواعد الشرعيه التي يجب ان تتبع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحدة الفكر بين أفراد الجماعة وتصحيح المفاهيم عند الغير لكي تتقارب الأفهام ولكي تصحح الوجهة والقصد بالنسبة للمسلمين بوجه عام. وتذكرون ان الامام البنا بعد ان حدد المرجعية العليا للاسلام في الاصلين الاول والثاني القرآن والسنة، ويبين انه حين التنازع فان المرجعية الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول واولي الامر منكم. فبيحدد الرجعة لتصحيح الامور لكي يكون الفهم الصحيح محسوم لهذه المرجعية العليا. لأن تذكرون أيضا حين تكلمنا في ركن الفهم عن حال المسلمين قبل هذه الدعوة وخلالها، وقلنا إن كان في بين المسلمين قصور في الفكر واضح واضطراب في الفكر، يضاف إلى ذلك خبث أعداء الإسلام في تحويل القصد ومحاربة هذا الدين، سواء كان بالشبهة أو بالشهوة لإبعادهم عن الفهم السليم والكيد لهذا الدين. لذلك وضع الإمام البنا رضوان الله عليه وأرضاه هذه الضوابط وهذه المفاهيم الدقيقة، وتكلم في الأصل الثالث اللي شرحناه المرة الماضية، وهو متمم للأصل الثاني ومتفرع منه، وبين ان الإلهام والكشف والرؤى ليست من الأحكام الشرعية ولا يعتد بها أبدا في أي أمر من أمور الحياة. ولذلك ركز الدكتور القرضاوي ركز على حقائق ثلاثة في هذا الأصل الذي تكلمنا عنه بالأمس، أسردها لكي نربط هذا الأصل بالذي يليه. فقال إن هذا الأصل هو الأصل الثالث يتضمن حقائق ثلاثة. الحقيقة الأولى الاعتراف بأثر الإيمان والعبادة والمجاهدة في تصفية النفس وإشراقها. وأذكركم بأن ما قلناه حين الحديث عند في الفهم، قلنا أن الإمام البنا لم يركز على فهم العقيدة من الناحية النظرية حسب، حين وضع رسالة العقائد لكي يحدد إطارا نظريا لفهم العقيدة، وهذا أمر مفروغ منه ولا بد منه، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم يأتي العمل بعد ذلك واستغفر لذنبك. فكان لابد من الإطار النظري للعقيدة. وتذكرون أيضا حين تكلمنا عن كلام قاله الإمام ابن القيم رضوان الله عليه وأرضاه في هذا الباب، وقال إن للا إله إلا الله قلب وقال قالبها علمها، وقال هذا يشترك فيه المؤمن والكافر على حد سواء، ثم قال أما قلبها فأثرها، وهذا الذي يتميز به المسلم عن غيره. وهنا ركز الإمام البنا عن هذا على هذا الجانب، أثر لا إله إلا الله في بناء الرجال، وأقصد الرجال للتغليب يعني الرجال والنساء على حد سواء. فالتركيز على أثر العقيدة في البناء والتربية هذا أمر من الأهمية بمكان، وركز عليه الإمام البنا رضوان الله عليه وأرضاه. فالدكتور القرضاوي بيقول ان الايمان لا شك له اثره، والعبادة الصحيحة والمجاهدة مجاهدة النفس، هذه امور كلها لا نستطيع ابدا ان احنا نهملها. ولكن اذا كنا نتكلم عن القلب فبيحذر بقى من الحقيقة التانية، بيقولوا ان هذا الاعتراف لا يعني ان الالهام والخواطر والكشف والرؤى، لان دي كلها امور تتصل بايه بالقلب، فإياكم بقى وهذا التأثير الخاطئ. تأثير عقيدة لا إله إلا الله بصحتها هي المطلوب، لكن لما ندخل في الكشف والرؤى وهذه الأمور اللي تتصل بأمور غير شرعية لا يعتد إيه؟ لا يعتد بها البتة. الحقيقة الثالثة أن الإلهام ولواحقه في غير الأحكام الشرعية طبعا لا يمكن بأي حال من أحوال يعتد به إذا اصطدم بقاعدة إيه شرعية أو نص من نصوص الدين. لما نيجي ننتقل إلى الأصل بعد ما نقى أثر العقيدة في القلب والنفس والعبادة ومجاهدة النفس، ينقلنا بقى إلى الأصل إيه؟ إلى الأصل الرابع، وهو الأصل الرابع بيركز على حماية التوحيد، على حماية التوحيد، وإن لله سبحانه وتعالى سنن في الكون والإنسان والحياة مبثوثة، فيجب أن أرعى هذه السنن، ولا بد أن أنا آخذ بهذه السنن. يعالج حماية العقيدة من أن يشوبها شائبة كما سنرى، ثم يبين أيضا أن لله سنن يجب أن ترعى ويجب أن توضع في موضعها، وإن أهملها الإنسان يبقى أهمل في أمر أمره الله سبحانه وتعالى به. فرعاية سنن الله في الخلق والاجتماع البشري واحترام نظم الأسباب والمسببات في التداوي مثلا امر مفروغ منه، لان احنا هنتكلم على رقى الان. فاذا كان من سنن الله التداوي يبقى ده لا يتعارض مع ده كما سنبين ان شاء الله. يبقى اذا كان من السنة سنة الاسباب ان اتداوى فلا تصطدم بالرقى الشرعية اللي الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا اياه. اخذ بهذا واخذ بتلك بعيدا ورفضا عن الشركيات التي تلحق بهذه الأمور حين نعالج بالرقى. فيقول الإمام البنا: والتماتم والرقى والودع والرمل والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة الغيب وكل ما كان من هذا الباب منكر تجب محاربته، إلا ما كان آية من قرآن أو رقية مأثورة. هذا هو نص الأصل الرابع. الأصل ده ارتكز على قاعدتين في غاية الأهمية. الكلام ده هو أصل النص، الكلام الذي سمعتموه بيرتكز على قاعدتين. الأولى تجريد التوحيد كما قلنا لله تبارك وتعالى علشان ما نركنش للأسباب. الأسباب نؤمن بها ولكن لا نعتقد في أنها هي التي تفعل، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي إيه يفعل. فإذا أخذنا بالأسباب عبادة لله اعتقدنا أن الشافي هو الله وليست الرقية في ذاته، علشان نجرد التوحيد من أي شيء إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى. لأن من إيمان المؤمن أنه هو بيؤمن أن الضر والنافع بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، فلكن غيره لا يملكون لا حياة ولا موتا ولا نشور. ورب العزة يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. الله سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك وحده. القاعدة الثانية كما قلنا هي رعاية سنن الله تعالى في الخلق والحياة والإنسان، رام نظام الأسباب والمسببات. يبقى بنقي التوحيد مما لحق به من شوائب من الدخل والدخل كما يقول العلماء، ويبقى حميد التوحيد من هذا. الأمر الثاني إن أنا برعى الأسباب والمسببات ولا بد أن أخذ بها عبادة لله سبحانه وتعالى. لأن في الفترة هذه أشاع جو الشرك والوثنية، لا أقول قديما وحديثا أيضا، أباطيل وخرافات كثيرة جدا في ذلك الوقت، خرافات اعتقادية طبعا وعملية، أحدثت خللا في فهم العقيدة. من هذه الأباطيل اللي أشار إليها الإمام البنا تعليق التماثيل والرقى الشركية وادعاء معرفة الغيب عن طريق المعرفة والكهانة والودع والرمل والتنجيم ونحوه. وبين لنا الإمام البنا إن هذه الأمور كلها إيه؟ أمور شركية لا يجوز أبدا للمسلم الاعتقاد فيها. طبعا بنعلم ان في فترة من الفترات، وهي فترات دائما يعني موجود هذا الامر، لان عامل زي ما يكون جسد قوي وبعدين اصيب بضعف فيه، فيجي الجرثومة تدخل في الجانب الايه؟ من الجانب الضعيف. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فحين يترهل الجسد المسلم يبدأ الجراثيم تدخل في هذه الأماكن. فطبعا ما في مسلمين نعم، لكن ما سرعان ما يدخل الدجالون بيبقى إيه؟ بالشعوذة اللي عندهم من السحر والكهانة وادعاء علم الغيب والصلة بالجن وشغلانة يعلم بها ربنا. كان الله يعني في عون من عاش هذه الفترة، لولا أن من الله سبحانه وتعالى على القوم بعلماء أفضل كإمامنا البنا الذي بين هذه الأباطيل جمح. من هنا قبل ما نبدأ في موضوعنا كان لابد ان احنا نتكلم، لان الامور دي امور غيبية، امور غيبية اعتقادية لا شك في ذلك. والانسان المسلم يعني من صفاته ان يؤمن بالايه؟ بالغيب. يؤمن بالغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. طب اذا كان بيؤمن بالغيب وهو ما استطر عنه وغاب عنه، يبقى لا يستطيع ان يتوصل الى الغيب الا وحيا، ما يعرفش حاجة عن الغيب مطلقا الا عن طريق الايه؟ الوحي. فاذا كنا نؤمن بالغيب نؤمن به لانه جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فلما يجي يتكلمنا على الملائكة، الملائكة غيب ولا شهادة؟ عالم الغيب ولا عالم الشهادة؟ عالم الغيب. لكن مطلوب مننا ان احنا نؤمن ايه؟ بيها. بنؤمن بيها بعقلنا او بمصدر غير القرآن والسنة؟ لا يمكن ابدا للمسلم ان يؤمن بالغيب الا عن طريق الكتاب والسنة، وحيا من عند الله سبحانه وتعالى او من السنة المطهرة التي يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. والحقيقة ان الفرق بين الإنسان والحيوان هو عالم، هو الإيمان بالغيب، هو الإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالغيب أمر حسي ومعنوي يدركه الإنسان بعقله، وإن كان لا يصل إليه بيحس بأن الكون ده هو وراءه أشياء، في أشياء كثيرة غيبة عنه لا يدركها. قاعدين العلماء هم عمالين يبذلوا كل الجهد، ما غاب عنا يدركوه بسنة من سنن الله تتكشف لهم عن طريق العلم، ولكن سيبقى قول ربنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فكل ما يكتشفوا سنة من سنن الله المبثوثة في الكون بعلمهم هيشعروا بأنهم في حاجة إلى أيضا أمور أخرى. ولكن هذه سنن أمر المولى سبحانه وتعالى أخذا بالأسباب أن نكتشفها وأن نبحثها، لكن في أمور لا يدرك العقل. لا، ده سيدنا علي رضوان الله عليه وأرضاه يقول كلمة لطيفة جدا في هذا المعنى، يقول عدم الإدراك إدراك، يعني بيكون إن أنا يعني أشعر بأني عاجز عن إدراك أمور، هو ده الإدراك، العجز عن الإدراك إيه؟ إدراك، إن أنا أعترف بعجزي أنني لم أستطع أن أدرك ما في الكون، هو ده الإدراك بعينه، شعور بعجز العقل هو ده الإدراك، عين الإدراك، عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. احنا عرفنا ربنا مش بعقولنا، ده احنا عرفنا التوحيد، يمكن نصل للتوحيد بعقولنا، ان لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ولا على بعضهم على بعض اذا لاتخذوا الى ذي العرش سبيلا، كل هذه قضايا عقلية. لكن بعد كده العقل عايز يتساءل جالس فين، عايز ايه اللي بيحبه، ايه اللي بيكرهه، ماذا يريد منا، ماذا بعد الموت، اسئلة كلها عقلية تريد أن إيه؟ تريد إجابة لا يستطيع العقل أن يجيب عنها، ولكن يأتي الوحي لكي إيه؟ يجيب عن هذه الأسئلة. ولذلك كما قلت إن الفرق بين الحيوان والإنسان هو الإحساس بأن فيه غيب أنا مش مدركه. الحيوان ما يدركش هذه الأمور، زي ما يقول قتادة رضوان الله عليه وأرضاه يقول خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة وخلق البهائم شهوة بلا عقول وخلق الإنسان عقلا وشهوة، فمن سبق عقله شهوته فهو مع الملائكة، ومن سبقت شهوته عقله فهو مع البهائم. بدل العقل راح يبقى مع مين؟ مع البهائم. وهيجي اليوم اللي يقول فيه هؤلاء الذين يدعون العقل الآن وينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، هيقولوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فإذا إدراك المجهول أن هناك مجهول وأن هناك غيب، هذا أمر يعني لا نستطيع أبدا، لا يستطيع أن ينكره عاقل. لكن محاولة إدراك هذا العقل، فهذا الغيب بالعقل لون من ألوان العبث. ليه؟ لأن استخدام الحاسة في غير ما خلقها الله له لون من ألوان العبث. الأذن مهمتها إيه؟ السمع. لا يمكن أبدا إن أنا أقول ما بتشوفش ليه، بل إن السمع، حاسة السمع نفسها زي ما بيقولوا علماءنا في مدى عالي ومدى واطي، لا تستطيع إنها تسمع الواطي جدا ولا تسمع العالي جدا. طيب عدم ادراكها للسماع يدل على عدم وجود هذا الامر ضعفا او قوة؟ لا، ده هو موجود، غير ان هذه الحاسة لها مدى. لا تتجاوزه. فإذا أنا حاولت أن أنا أستخدم هذه الحاسة في غير ما خلق الله لها، يبقى لون من ألوان العبث. العقل نفسه حاسة، ربنا سبحانه وتعالى خلقها للإنسان، لكن في إدراك الماديات والعلاقات بين الأمور بعضها وبعض. أما ما وراء المادة لا يمكن أبدا. ما احنا بنروح بنسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. طب ما احنا لو رحنا يعني فرض جدلي كما يقول الجدليين، لو رحنا وعلى مقابر الكفرة وهدمناها ما وجدنا؟ هذه النار. لما العقل اللي بيدرك الامور بالمحسوسات هيسأل ويقول ايه اين النار، نقوم نقول له دي مش وظيفتك في ان تستخدم عقلك في ما وراء المادة. ما وراء المادة يأتي وحيا من عند الله وليس بعقلك انت. واضح الكلام ده ولا مش واضح؟ لان يعني ونحن جلوس الان لو استخدمنا حاسة العيش في عربية الآن بتمر بالطريق في الطريق الذي لا نراه، غيرنا يرى، لكن احنا واحنا قاعدين هنا بنشوف بعيننا في حوادث كثيرة جدا لا تستطيع العين انها تخترق علشان ايه تشوفها. فعدم رؤية العين لها هل يدل ذلك على عدم وجودها ولا على عجز العين ان تراها؟ ففي الكون أمور كثيرة جدا العقل أعجزه من إدراكها لأن دي مش مهمته. معانا؟ فإذا محاولة إدراك الغيب بالعقل محاولة بتبقى عابسة، بل مش عابسة وبس، وفاشلة، لأنها مش هتوصل لنتيجة البتة تقنعها بذلك. فإذا الإنسان المؤمن هو فعلا الذي يسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من إيه؟ من أمرهم. ده لدرجة إن العلماء عندنا بيقولوا على العبادات اللي إحنا بنعبد بها بنتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، بيقولوا عنها إيه؟ غير معقولة المعنى. غير معقولة الايه المعنى. الصبح كم ركعة؟ ركعتين. العقل يقول الزيادة افضل، احنا مش هننقص. العقل يقول الزيادة نتقرب الى الله بدل اثنين نقوم نصلي اربعة، ينفع؟ صلوا كما رأيتموني اصلي. غير معقولة المعنى مطلق. اقف في صلاة الجنازة واربع تكبيرات، طب ما يكونوش ثمانية ليه؟ علشان ده ميت ونقعد ندقيله. غير معقولة المعنى، ولكن فيها التسليم لله سبحانه وتعالى ليبلونا أينا أحسن عملا، ونزول على أمر الله سبحانه وتعالى. لكن إذا رجعنا إلى القرآن نلاقي تأكيد منه إن هذه الدائرة لله رب العالمين سبحانه وتعالى إلا من ارتضى من رسول يعلمه شيء من الغيب، هذا أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والقرآن قال على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني إيه السوء. نربط بقى بين علم الغيب اللي وحي وبين علم الغيب عن طريق الكهانة والعرافة والكلام الدجل والشعوذة. هي بتدعي ايه؟ بتدعي غيبا. الغيب ده جاي وحي ولا جاي من انسان؟ ده جاي من انسان مش اعوذ. فاذا كان امر يتصل بالغيب ليس وحيا يبقى الإيمان به كفر وشرك. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. ويقول: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام الترمذي. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليه؟ لأن هذا جانب غيبي. خلي بالكم احنا لسه في المقدمة، نعمل مقدمة للموضوع حتى الآن علشان نركز، لأن الكلام كله على جوانب غيبية. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيحسن مثل هذه القضايا، لكن الإنسان بيحب دايما معرفة الغيب، بيتطلع إلى هذا الأمر لسببين. السبب الأولاني إن دايما يحب إن هو يكتشف ما يتعلق بمستقبله. يا سلام لو الواحد يعرف، لو أمل إن هو دايما متعجل لمعرفة ما يتصل بمستقبله هو. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا: وخلق الإنسان عجولا، دايما يتعجل هذه الأمور. الثانية لما يبقى فيه عنده مشروع أو بيخطط لشيء تلاقيه دايما خايف من أشياء تعوق تحقيق الإيه؟ الهدف. فدايما حرصه على إن هو يعرف مستقبل هذا الأمر يقوم يبقى بيتشوف إلى معرفة الإيه؟ معرفة الغيب. وده يبقى قدح في التوكل والتفويض لله سبحانه وتعالى. ما عليك إلا إنك أنت تأخذ بالأسباب ولكن تتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لذلك وجب البعد عن الوهم والخيال عن الطريق. ده طرق كتيرة جدا. كنا صبية وكان يعني في الأحياء اللي احنا بنعيش فيها الأمر ده يعني مستشرة عن طريق واحدة تشيل قفة كده على دماغها بشوية رمل وتقول أبين زين وأبين ونعم وأشوف الوجع، يعني من انتشار العلم الآن وتصحيح المفاهيم يعني انتهت في طبعا التنجيم وضرب الحصى والودع وخطوط الرمل والفنجال والكف والمندل والحاجات دي كلها اللي واستخارة المسبحة واستخارة المصحف، يربطوا المصحف ربطة معينة ويحطوا مفتاح ويقعدوا المتهمين وبعدين يقول شوية كلام ويفضل يسيب المسبح المصحف يفضل يلف اللي يقف عليه. فهو ايه اللي ربنا ابتلاه بهذا هذه الشعوذة اللي موجودة. بل التشاؤم بيدخل في الموضوع ده، لان التشاؤم برقم معين بمكان معين معناه انك انت بتتشائم بغيب سيأتي. وايضا القرآن طبعا نهى عن هذا الامر نهي تام، ويعني وصل الامر بهؤلاء المشعوذين الى انهم يعني كم من ابنة بقى منعوها من الزواج بالنسبة لهذا الموضوع وإياكي، وكم تاجر يعني قالوا له ما تسافرش لأحسن في سفرك قصر رقبتك وهتروح البعيد في داهية، وكم من مريض منعوه من الوصول إلى الأطباء لأن مسه جن ومفيش داعي للحكاية دي لأن هو واقع وممسوس، وحكايات يعني جمعها الإمام البنا في أمور ثلاثة في هذا الأصل. الأمر الأول التمائم وأحكامها، والثانية الرقى وأنواعها وأحكامها، والثالثة الكهانة والسحر. ودول كلهم مناكير كما قلنا، فكان لابد أن نتكلم عن إزالة المنكر وكيفية إزالته. ندخل في أول شيء تكلم فيه الإمام البنا في هذا الأصل وهو التمائم وأحكامه. إيه التميمة؟ ما معنى التميمة؟ التميمة عرفها العرب في الجاهلية وهي عبارة عن قرضة يحطها يعلقها يعني في رأسه أو في رقبته علشان تدفع عنه إيه الضر والشر. وبيعتقد في الخرزة مش بيعتقد في الله النافع الضار، لا ده بيعتقد في هذه الخرزة، وكانت تسمى التميمة. والعرب عرفوا هذا الأمر قديما، وكان خاصة ان هم كانوا بيعتقدوا ايضا في العين والحسد، فكانوا يظنون ان تعليق مثل هذه الاشياء ربما او مش ربما تدفع عنهم الضرر الذي يلحق به. وايضا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا ان هذا الامر لون من الوان الشرك. يقول الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وترك 10، الرهط اللي هم 10، فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا، فقال إن عليه تميمة. يبقى امتنع عن مبايعتي ليه؟ لانه معلق ايه؟ معلق تميمة، ان عليه تميمة، فادخل يده فقطعها راح نزحها، فبايعه صلى الله عليه وسلم وقال من علق تميمة فقد اشرك. من علق تميمة فقد اشرك. لو خلي بالكم برضك يعني نذكركم بالتميمة دي مش لازم تكون عند الانسان بس، لا ده فردة الجزمة اللي بتتعلق على الباب بدل ما يحط آية قرآنية يعني او يستقبل الناس استقبال طيب يجي حاطط له فردة جزمة او كفين ازرق يحطهم في وشه كده، او اللي بيعلقها في العربية، كل ده من باب التمائم، مش لازم الخرزة اللي بتتعلق بس يعني في الرأس او بتتحط في الرقبة. من هذا النوع طالما انه يعتقد ان ليه بتدفع عنه ايه الضرر. يقول صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا اتم الله له، يعني لا اتم الله له ما اراد، ومن علق ودعه فلا ودع الله له. ودع الله له يعني ايضا جعله في دعة وسكون، يعني ياخد ايه اجله، يبقى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعى عليه لان هو حول الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى الى الاعتقاد في ايه في هذه التميمة. من علق تميمة فلا اتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. اذا كما رأينا حكم التميمة واضح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لون من ألوان الشرك يربأ المؤمن إن هو يفعله أو يعتقد فيه لا شك في ذلك. في حديث عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل حلقة، برضك نفس الحكاية، الحلقة اللي بيعلقها في يده بنفس الدافع ونفس الاعتقاد، فقال ما هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقى الحلقة دي قال له ما هذا؟ قال اتخذتها من الواهنة. الواهنة عرق اما في القدم او في اليد يصيب الانسان بشيء من المرض، فهو بيقول ان انا علقتها علشان اخف من الايه من الواهنة هذه، اتخذتها من الواهنة. قال ما تزيدك الا وهنا، ما تزيدك الا وهنا، انبذها عنك، شلها وارميها، انبذها عنك، فانك ان مت وهي عليك وكلت اليها، تلت إليها إلى هذا الحد. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يكره ويأمر الرجل بأن ينزع هذه عن يده، لأنه هو بيعتقد أن هي هتكون سبب في إيه؟ في شفائه. بل وفي رواية للإمام أحمد لهذا الحديث أيضا قال: فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواية أخرى: ما أفلحت أبدا. والآية القرآنية: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وفي الصحيحين عن أبي بشر الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد أسفاره، فأرسل رسولا، الرسول ده هيقول إيه؟ ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وطن، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وطن. كان البعير يحط له إيه؟ يحط له نفس القلادة دي برضه اعتقادا منهم بأنها تحميه وتحفظه، إلا قطعت. حديث متفق عليه. والحقيقة أن الإمام ابن الجوزي رضوان الله عليه وأرضاه بيقول إن في ثلاث أقوال في هذا الموضوع بالنسبة للبعير بالذات. بيقول إن ليه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشلها. السبب الأولاني بيقول إن هم كانوا بيضعوها خشية أن تصيبها عين فتدفعها، تدفع العين هذه القلادة الموضوعة، فأمروا بقطعها. الأمر الثاني بيقول اللي بيجتهد بقى، وعلشان نشوف برضك إن شاء الرحمن بإذن الله لما نيجي نتكلم في الأصل اللي بيتكلم عن الخلاف الفقهي هنشوف قد إيه سعة الصدر وتعدد الآراء الفقهية في المسألة الواحدة. فدي مسألة من المسائل. واحد الناس قال ربما الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بنزعها لأن هم كانوا يحطوها لكي تدفع العين. الأمر الثاني قال لا، ده كان بيضعوها لأن خايف لحسن لما يشرب البعير أو الحيوان ويرفع رقبته يقوم يختنق، فحفاظا على حياته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إن هم يشيلوا يرفعوا هذه القلادة. الأمر الثالث قالوا لا، أنا كانوا بيضعوا فيها الأجراس، جرس علشان لما تند بعيد فيسمع إيه الجرس فيعرف هي أين هي نفسها. والحقيقة إن الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم كانوا مما يتميزون به إن هم يخشون من الشرك الأصغر، يعني فضلا عن الشرك الأكبر، فكانوا يتحرون في كل أمر من الأمور، خاصة إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجي يحذرهم من الشرك ويقول لهم إنه أدق من النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. شوف بقى دقيق. فقالوا يا رسول الله كيف نتقيه؟ التقيه إزاي إذا كان هو بهذه الصورة وهذه الجنة؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. بنقولها حتى لما يعني يصيب الرياء والسمعة نفس الإنسان ويلاقي نفسه كده هو أنه هو يعني أعجب بذاته، فعليه أن يكرر إيه ويردد هذا الحديث الذي نصحنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضوان الله عليه وارضاه بيروي قصة لطيفة عن زوجته زينب رضوان الله على الجميع. بتقول لزوجته: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح. والله والدي الله يرحمه كان بيعملوا الحكاية دي في الإنسان ده، أما يجي داخل كده هو على الباب يقول لك يا رب يا ساتر. لها أصل. الزوجة بتقول إن كان من عادة سيدنا عبد الله ابن مسعود اذا دخل بيته وجه على الباب تنحنح. ليه؟ ده مش تنحنح وبس، وبزق، يعني يسمحهم كأنه ايه يبزق، وبزق كراهية ان يهجم منا على شيء نكرهه، يدخل علينا على سهوة فعين طوع على شيء هم يكرهوا ان هو كان يراهم على هذه الحال، فكان يتنحنح ويبزق. وقالت وانه جاء ذات يوم فتنحنح، فقلت، بتقول له بقى، بتقول لزوجها عندي عجوز، عندي عجوز ترقيني من الحمرة، مرض ايضا، فايه اللي حصل قبل ما يدخل؟ فادخلتها تحت السرير، دخلتها تحت السرير، فدخل ما شافهاش سيدنا عبد الله، فدخل فجلس الى جنبي فرأى في عنقي خيطا، قال ما هذا الخيط؟ قلت خيط رقي لي فيه، قالت فأخذه فقطعه، ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. أضعف. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بيستكمل عبد الله بن مسعود كلامه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتماثم والتولة، التولة بالكسر، ده شيء من السحر كانت تعمله الزوجة لزوجها علشان يحبها. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن التماثم، إن الرقى والتماثم والتولة شرك، الثلاثة دول شرك. ما تستعجلوش علشان هتقولوا إن الرقى هنا، ما احنا بنرقى، نستعجلش، هنشوف دلوقتي ما هو المقصود بالرقى هنا. والرقى هنا يعني علشان نريحكم الشركية اللي فيها ألفاظ من الايه، من الشرك، وليست على إطلاقها كما تظن البعض. فتقول، تقول زوجته فقلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، فكنت يعني بينزل منها شيء من الصديق، فكنت اختلف الى فلان اليهودي يرقيها، وكان اذا رقاها سكنت. ده زوجته اللي بتقول لمين؟ بتقول لعبد الله بن مسعود. قال إنما ذلك عمل شيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقيت رقيتها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. حاضر. خلاص. وقفنا ورقة فيه. بس ارهب الباس رب الناس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم في موضوع ايه معانا، ولا احنا دلوقتي بنتكلم في التمائم وايه وحكمها، وفرضنا احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن التمائم. الحديث، احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت الصحابة والتابعين بل وأصحاب المذاهب يقفون من هذا الموضوع موقفين. يعني المسألة تبقى مسألة ايه؟ خلافية بين العلماء. قسم منهم ودول اهل العراق اصحاب المذهب الحنفي تلاميذ ابن مسعود رضوان الله عليه وارضاه، ومنهم ابراهيم النقعي، كانوا يكرهون التماتم كلها سواء كانت من القرآن او من غير القرآن، يكرهون ولا يجوزون او التماتم يمتميمة. فكان المسألة كما رأينا خلافية بين الايه؟ بين العلماء. منهم من كرهها باطلاق وقال لا يجوز سواء كانت تميمة فيها كلام من كلام الله سبحانه وتعالى او ادعية او من الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يكرهونها بايه؟ باطلاق. بينما بعض الصحابة ومنهم عبد الله ابن عمرو لم يكن يمانع ذلك. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجده هو عبد الله بن عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع. بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين أن يحضرن. قال فكان عبد الله يعلمهن من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها أتبهوى له فعلقها في عنقه. واضح؟ فالمسألة هنا مسألة ايه؟ خلافية. وانا قلت لكم المرة اللي فاتت تحفظوا القاعدة اللي قالها الامام النووي في المختلف فيه لغاية ما نيجي ان شاء الله باذن الله للموضوع ونتكلم فيه بتفاصيل. الامام النووي قال في هذا قاعدة لطيفة جدا، قال المختلف فيه لا انكار فيه، المختلف فيه لا انكار فيه، بدل مختلف فيه عند العلماء يبقى كل عالم له دليل ولو سنده فيما وصل إليه من حكم. فإذا تعددت الأوجه فكان للمسلم أن يختار ما يستريح له قلبه ويأخذه، لكن بشرط ألا يعيب على المخالف ما أخذه. وده اللي بينقصنا في أيامنا، دايما اللي بياخد رأي من الآراء يظن ان هو الدين ويعني ويذود عن حياضه، ونلاقيه وقف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أمر مختلف فيه لا يجوز له أن يأمر فيه بأمر أو ينهى فيه عنه إطلاقا. ولكن إذا تعددت الأوجه فللمسلم أن يختار. وهنشوف كما قلت هذا الأمر إن شاء الرحمن بإذن الله. يقول ابن حجر العسقلاني إن بيميل إلى الرأي الذي يقول بجواز تعليق التميمة إن كانت من قرآن أو سنة، فيقول هذا فيما ليس فيه قرآن، فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه، فإنما يجعل للتبرك والتعوذ بأسمائه وذكره. ذكر ذلك في فتح الباري في صحيح البخاري. تعرفين ان ابن حجر العسقلاني هو اللي فسر ايه؟ فسر كتاب ايه؟ كتاب البخاري. فهو بيقول في فتح الباري هذا الكلام، بيبين إن التميمة إذا كتب فيها ذكر الله بأسمائه وصفاته أو آيات قرآنية أو حديث فيه دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز ولا شيء فيه. بينما العراقيون وعلماؤهم قالوا إيه؟ قالوا كراهة ذلك فيما فيه قرآن أو ليس فيه قرآن. يعني حتى الإمام محمد بن عبد الوهاب اللي بعض يعني الناس بيعتبروه متشدد كتب في كتاب التوحيد الخاص به تعليق على هذا الحديث اللي هو الحديث إن التماتم وإن الرقى والتماتم والتولى شرك. قال إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. وللمسلم إذن في هذه القضية أن يأخذ ما يطمئن له إيه قلبه. ما يقولش بقى زي الجماعة القليل الفقه يقول لك حيرتونا معالكم. واحد يقول لي منكر ولا يجوز والتاني يقول يجوز حيرتونا. انت اللي بتحير نفسك. ربنا سبحانه وتعالى بيديك سعة فيما تختار ليرفع عنك الحرج تضيق واسعا. زي بالضبط الرجل اللي يعني شد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وسلوكا وهم بعض الصحابة ان هم يؤذوه فاخذه صلى الله عليه وسلم وعامله المعاملة الطيبة كدأبه صلى الله عليه وسلم وخلق واعطاه ما يريد. فرح الراجل رفع ايده للسماء كده هو وقال اللهم ايه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا بعدنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. انت بتضيق واسع ليه؟ رحمتي واسع كل شيء وانت جاي بتقول يعني ارحمني ومحمد ولا ترحم احدا بعدنا. فاحنا في مثل هذه القضايا فيها سعة لا شك في ذلك. ويعني شيخنا واستاذنا الشيخ الدكتور القرضاوي من الذين لا يجوزون. علشان لما تيجوا تقرأوا له ولا يظنن احد ان هذا هو امر الدين وحق الشرع. لا ده الوجه اللي مال اليه استاذنا الدكتور القرضاوي اللي مال اليه وايد رايه بامور اربعه. قال يعني اني ارجح كراهيه التماتم كلها للاسباب الاتيه. اولا عموم النهي عن التماتم حيث لم تفرق النصوص بين بعضها وبعض ولم يوجد مخصص. بيقول ان النصوص اللي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام كلها واضحة انها فيها عموم ما فيهاش مخصص يخصصها. ما فيش مخصص نلجأ اليه علشان نفرق بين اللي فيه القرآن وبين اللي ايه اللي ما فيهوش قرآن. اثنين سد الذريعة حتى لا يفضي الى تعليق ما ليس كذلك. بنسد الذريعة ليه؟ لان ممكن قوي ان بعض الجهل يتصوروا ان الجواز مصروف لايه للكل فييجوا الواقعين في الشرك اللي حضر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. فلكي نمنع ذلك نسد الذريعة لذلك يبقى نقول لا يجوز. الثالث انه اذا علق ذلك فانه لابد ان يمتهن يعني يبقى جاي من المهانة وال في حمله في قضاء الحاجة مثلا ينساها ويدخل دورة المية وهي فيها قرآن وفيها كذا وفيها كذا يبقى يمتهنها لا شك ونحو ذلك. إن الرابع أن القرآن إنما أنزل ليكون هداية ومنهاجا للحياة لا ليتخذ تماتم وحجبا وما إلى ذلك. هذا رأي الإيه رأي أستاذنا الدكتور يوسف القرضاوي، وأنا يعني بنبه بس لكي نفرق بين حكم الشرع ورأي الإمام وميله إلى رأيه، إن عزاده بل إن واحد زي الأستاذ الدكتور القرضاوي راجل مجتهد، فإذا وصل إلى هذا الرأي بالأدلة اللي ساقها هذا الرأي يلزمه هو ولا يلزم غيره، يعني بأمه إن هو قال كده يبقى هو أول واحد يلتزم بإيه بهذا، فالمجتهد يلزمه رأيه الذي وصل إليه، لأن معناه إن هو اجتهد فوصل إلى الصواب فهو يلزمه، ولكن لا يلزم إيه غيره لأنه متعدد الوجوه. ده ما يخص الايه التمادن. ثم ننتقل الى الايه الرقى. يبقى التمادن وصلنا الى انها اما ان تكون بالفاظ شركية، وهذا مجمع عليه من احاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم الجواز وكراهيته وحرمته، و تميمة فيها أدعية أو آية من قرآن أو أسماء الله الحسنى، ودي كما حدث من عبد الله ابن عمرو كان يعلقها في أولاده الذين لم يدركوا تبركا بهذا، والإمام ابن حجر والإمام محمد ابن عبد الوهاب حديثا أيضا قالوا بالإيه بالجواز، والمسألة خلافية بين العلماء، وللإنسان أن يأخذ ما يستريح له. الأمر الثاني الرقى وأحكامها، والرقى جمع رقية، وهي العوزة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع ولدغة التعبان والأمور هذه كلها، وأيضا يضاف إليها الرقية من العين. ربنا بيقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. الاستفهام هنا إنكاري زي ما يقول علماء اللغة، الاستفهام هنا إنكاري، بيستنكر عليهم هذا الأمر ويقول لهم أي راق يرقيكم إذا بلغت الروح الإيه الحل أكثر قوة حلقهم، مين اللي هيحميكم ما يبقى انتهى الامر. وهذه الرقى كانت معروفة في الجاهلية عند العرب وقبل مجيء الاسلام، ومن قبل ذلك لان كان فيها شركيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اللي سمعتموه، ان الرقى والتماتم والتولة من الايه من شرك. طبعا المشروع منها ما كان بأسماء الله، ودي بقى بعكس التميمة. التميمة فيها خلاف، دي ما فيهاش خلاف لأن فيها نصوص موجودة. الرقية المشروعة ما كانت بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته و الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد رقى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورقى رسول الله نفسه، ورقى بعض الصحابة، فهي مشروع ابتداء ومأمور بها ما لم يكن فيها شرك كما قلنا. لكن طبعا يمكن الامام ابن تيميه هو اللي بيركز على هذا، وبيقول ان يعني بيحذر من ان في بعض رقى بغير الفاظ عربيه تقال، زي ما واحد يحط ايده على ويقول يا ازران يا مكيان يا كحيان يا تعبان، كل الألفاظ اللي ليس لها أصل في العربية. الإمام ابن تيمية بيقول هذه الألفاظ لا معنى لها في كلام العرب، وكل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به، أن يرقى به فضلا عن أن يدعو به. ومكروه بل ممنوع الرقية بغير العربية، بغير اللغة العربية، إلا لغير الناطقين بها فجوزوا أن يرقى بالمعنى المقابل في كلماته، نفس المعنى، لكن الأصل أن هو يرقي بإيه؟ باللغة العربية. لأن قبل الإسلام كان طبعا بيرقوا بطلاسم وكلمات لا معنى لها، يدعون أنها يعني توصلهم إلى الجن اللي يستطيع أن هو يشفيهم، وده طبعا يعني لون من ألوان الشرك كما عرفنا. ابن حجر بيقول أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط، وضع شروط ثلاثة للرقية الشرعية. الشرط الأول أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته. الشرط الثاني أن يكون باللسان العربي وبما يعرف معناه، ويرخص لغير العربي بالترجمة بلسانه، يبقى نفس المعاني بس تترجم ايه؟ بلسانه هو. ثلاثة، ان يعتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى سبحانه وتعالى. يبقى انا بأرقي وانا على اعتقاد الراسخ ان الشفاء بيد من؟ بهذه الله سبحانه وتعالى، وليست بهذه الرقية أو بهذا الكلام الذي نقول. ويعني الرقية عندنا كالدواء، سواء بسواء، هي الدواء بقدر الله سبحانه وتعالى، والرقية بقدر الله سبحانه وتعالى، واللي بيؤمن بالدواء إن ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه الشفاء يؤمن أيضا بأن الرقية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر الله فيتم بها الشفاء. لا فرق مطلقا بين الاثنين، بل إن يعني بعض علمائنا من السلف، من أهل السلف، بيقولوا إن طبعا إن الطب الروحاني اللي هو المقصود به الرقية لا يمنع من الطب الجسماني. احنا لسه كنا بنتكلم على في المقدمة، قلنا ايه الاسباب والمسببات، ولا بد ان كما احمل عقيدة مما علق بها ايضا مطلوب مني ان استخدم الاسباب عبادة لله سبحانه وتعالى، ومفيش تعارض ابدا بين الاثنين، ولا يمنع الطب الجسماني ابدا الطب الروحاني، لا يمنع. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما شرع الرقية شرع ايه؟ قال ان لكل دواء ايه؟ كل داء ايه؟ دواء. زي ما شرع ده فاخذ بهذا واخذ بايه؟ بهذا، ولا تعارض بينهم البتة. لدرجة ان يعني بعض العلماء بيقول معنى لطيف جدا، بيقول ده يمكن ذكر نفس المعنى الامام ابن القيم في زاد المعاد، بيقول واعلم ان الادوية الطبيعية الالهية تنفع من الداء بعد حصوله وتمنع من وقوعه، وإن وقع لم يقع وقوعا مضرا وإن كان مؤذيا، والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الداء. فالتعوذات والأذكار إما أن تمنع وقوع هذه الأسباب وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها. بحسب كمال التعوذ وقدرته. عايز يقول ان ده بيبقى راجع لصفاء النفس وحسن العلاقة بالله سبحانه وتعالى. وكل ما كان الانسان صافي النفس طاهر القلب حسن العلاقة بالله سبحانه وتعالى كانت هذه الكلمات التي تتعوذ بها اكثر تأثيرا في رفع ودفع هذه المضرة. و لبعض العلماء بقول ان هو بيقول كلام لطيف قوي. بيقول ايه؟ بيقول ان كان الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم ومن تبعهم باحسان كانوا اكثر صفاء للنفس وطهارة للقلب وحسن صلة بالله سبحانه وتعالى. فكانت ايدي طاهرة هي التي ترقي. فلجأ المسلمون في هذا الزمان في وجود الأطهار إلى الإيه؟ إلى الرقى. ويوم أن قلت هذه الأيدي الطاهرة وبعدت القلوب عن الله سبحانه وتعالى قل الأطهار فكثر اللجوء إلى الإيه؟ إلى الأطباء. معنى لطيف يعني بيحس هو لا يدفع الى منع الاخذ الاسباب ولكن بيبين قد ايه التوكل على الله سبحانه وتعالى وطهارة القلوب ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لهذه الايدي التي يعني ترقي المريض ولتدفع عنه الداء باذن الله سبحانه وتعالى. في حديث لأبي خزيمة بيقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاه نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. هي من قدر الله بتدفع. انتوا عارفين سيدنا علي لما جاءت الحمى وانتشرت وقالوا له أتفر من ايه؟ من قدر الله. قال نعم نفر من قدر الله الى قدر الله اخذ بالاسباب. وهذه الرواية يعني لا ادري حقيقة بالتأكيد إن كانت رويت عن عمر رضي الله عنه أم علي. إذن ما لا نستطيع أبدا إن إحنا مفيش بقى اجتهاد زي القضية الأولى ولا خلاف في هذا الأمر، بل هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن الرقية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ومما أمر به صلى الله عليه وسلم. والرقى طبعا بالمعوذات عوذتين. يقول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. نزل في مكان يعني بيذكرنا هذا كنا في قضية سلسبيل ودخلونا السجن ليلا وقالوا مفيش أنوار فيجي السجان يفتح ما احناش عارفين داخلين كهف ولا حفرة ولا أي يعني مصيبة يعدونها لأن الكتلة من الظلام الدامس. والسجان يمسك الواحد من إيده كده ويقول له ادخل هنا فيتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ينزل السكينة والاطمئنان على قلب المؤمن أمام هذا المجهول قد يكون فيه ثعبان عقرب لا شيء. فلما يقول بثقة واطمئنان نفس تعرفين حديث عسل النحل لما قال له ايه صدق الله وكذبت ايه بطن أخيك. أما الإنسان يقولها كده هو في مثل هذا الموقف: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويكررها ثلاث ويتوكل على الله، والله إن سكينة تنزل على النفس، وكأن الإنسان يعني نايم بين أنوار مضيئة يتكشف له المكان. بس لما يقولها بإيه؟ بثقة، مش بيقولها هو يا ترى يا ترى يا ترى هتحصل ولا مش هتحصل. وأنا حكيت لكم حكاية الزوجة لما عيني، قلت لكم حكاية عيني لما حطيت العسل فيها، فبتقول لي كفاية عين واحدة بس، قلت لها لا ما ينفعش التجربة، الثقة في الله تجعلني أضع العسل في عيني الاثنين معا. لكن حكاية جرب مفيش حاجة اسمها تجربة في ايه؟ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الإنسان يعملها وهو مطمئن تماما لأثرها. يقول لنا سهل ابن أبي صالح عن أبيه قال: سمعت رجلا من أسلم قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبح. قال: ماذا؟ قال: عقرب. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله. رواه الإمام مسلم في صحيح. فإذا الرقى مشروعة، شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث عائشة بيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه ثم قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسد. ما يجي ينام في ايده ينفث في الايد ويقرأ ايه؟ قل هو الله احد والمعوذتين، ثم بيمسح وجهه الشريف وما تطول يده من جسده. السيدة عائشة ايضا بتقول ان هو كان يقرأ الايتين من اخر سورة البقرة في ليلته، وهو الذي يقول: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليله كفتاه حفظته. ولذلك يعني المأثورات هنا اللي جمعها الإمام البنا رضوان الله عليه وأرضاه كفتنا، لأن جمع جميع الأحاديث المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور. وكان في سفره صلى الله عليه وسلم يقول: يا أرض ربي وربك لا أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. رواه الإمام أبو داود في سننه. وأفضل الرقى هي الصيغة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي رقى بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مأثورة، وهي يعني أفضل الرقى لوجهين. الوجه الأول إنه هو ذكر ودعاء واستعانة بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني اتباع المأثور، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب. فإذا إحنا استمسكنا بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعنا بين الذكر والاتباع، فنأخذ أجر الذكر وأجر الاتباع، وهي الرقية اللي قلناها من سورة الإخلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب. وطبعا ده ما يمنعش ان في صيغ متعددة في هذا الباب، يعني ربما تقرؤون صيغ، فأي صيغة من هذه الصيغ التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هي من المأثور. تقول عائشة: رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال اذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر. فلما مرض صلى الله عليه وسلم وثقل, شوف الأدب بقى بتقول ايه سيدة عائشة, فأخذت بيده, فأخذت ما رضيتش تركيب ايه بيدها هي, فأخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع, فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. كان عرف صلى الله عليه وسلم ان المنية انتهت وان الروح ستصعد الى خالقها, فيعني اتركيني دعيني اذهب الى ايه الى ربي. لكن انا اتكلم عن ادب السيدة عائشة, يعني شوف الرقية دائما اللي بيضع ايده هو الايه هو الراقي, لكن لما جاب ترقي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم ان يده الطاهرة عن ايه يدها وانه قريب من الله عنها, فراحت ماسكة بايده هو ووضعت ايده على جسده وشرعت في الرقية لولا انه منعه او دفعه. طبعا في يعني حديث مأصور يرد حين يشعر الإنسان بالعينة, وإحنا بقى طبعا عارفين يعني بسم الله ما شاء الله الستات في الحكاية دي يعني عندهم التشاؤم إلى أبعد الحدود, وعلشان كده إحنا اتكلمنا عن أن الإسلام منع إيه ونهى عنه بشكل قاطع, ان لا يجوز ابدا للمسلم ان هو ايه انه يتشائم. و زمان يعني قوم صالح قالوا له ايه, قالوا اطيرنا بك وبمن ايه معك, تشائموا منه. والغريب في الامر انهم كانوا بيستشهدوا بالقرآن في تشاؤمهم هذا, وللتدليل على صوابهم بيقول ربنا في كتابه إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحس في أيام النحسات. وطبعا اليوم ما بيبقاش نحس, ولا يجوز لنا إن احنا نقول نحس, لأن فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم إيه سبع ليال, يبقى أنه يوم بقى فيهم. لكن هو واضح زي ما بيقول الإمام الألوسي إن أي يوم من الأسبوع خلى من النحس بقى إذا كان الأمر إيه كذلك. وعلى هذا فالمسلم لا يجوز له أبدا أن يتشائم, لا من الرقم, يقول لك والله أنا أول ما بشوف رقم 17 7 13 يبقى يوم يعلم فيه إيه ربنا, ده لا يجوز للمسلم أبدا أن يعني يعتقد مثل هذه الاعتقادات اللي لا يمكن لا يجوز له أن يعتقدها. في حديث خاص بالعين كان الرسول صلى الله عليه وسلم رواه مسلم بيقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله, أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا, اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وطبعا يجوز الرقية للرجل والمرأة على ايه على حد سواء, بس المرأة ما ترقي مين بقى ترقي مين ترقي ال يعني الرجل اللي لا يجوز الايه ال نعم المحارم فقط. حتى لا يجوز التحريم على التأقيت، لا يجوز أيضا، لكن المحارم المقطوع به، ويكفيها أنها يعني ترقي أختها وترقي يعني جنسها، يبقى إحنا خدنا التماثل وعرفنا الخلاف الفقهي فيها، وقلنا عن الرقى، وقلنا إن هو مجمع عند العلماء على الاتيان بها إن كانت بالصيغة المشروعة. يبقى الكهانة. استريحوا صلوا الظهر ولا صلوا الظهر، بتاخد لكم راحة كده لحين طيب نصلي الظهر إن شاء الله. لا نفضل نفضل أنا عايز يفضل نتخاذ نستناهم بس علشان احنا ليه بنلاحظ ان في اللقاءات احنا بس من باب الاستفسار والعلم، ليه بنقصر في السنن لما بيبقى في لقاءات؟ يعني الظهر للمقيمين في اثنين قبلية واثنين بعدية سنة مؤكدة، فهل تصلوا؟ صلناهم؟
الحمد لله.
طب يبقى انتوا احسن من الرجالة.
ده كمان بيقولوا
الظهر 4 لا السنة المؤكدة 2 بس. المؤكدة 2 قبلية واثنين بعدية. السنة بس 4 سنة شيء والمؤكد شيء آخر. مؤكد يعني يصل إلى استمرارية الرسول صلى الله عليه وسلم لها وعدم انقطاع. تسجلوا الكلام ده أنا عشان ما يتلخش البعض يقولوا إيه دخل الرقية في لا لا أرى هذا الرأي في مجالسنا، بل بالعكس يجب الحرص، لأن أولى بنا وإحنا عمالين بنتكلم السنن 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 أولى بنا إن إحنا نحافظ عليها. هتاخد إيه يعني 10 دقايق يعني على بسم الله ما شاء الله يعني خلاص أوقاتنا كلها؟ لا يعني مش للدرجة دي، يعني هي هما بيتكلموا الكلام حتى ولا حتى دروس العلم، محدش قال ابدا ان درس العلم مقدم على السنه المؤكده، محدش قال بهذا الله، لان في ما يسمى في الفقه بعباده الوقت، عباده الوقت اذا دخلت يبقى هي المطلوب. اتكلم العلماء حتى في تاخير الفريضه نفسها في حالات زي مثلا دفن الموتى تعجيل بها يبقى تؤخر السنة أو لا تؤتى علشان الإسراع بدفن الموتى إذا كان الوقت يعني قرب من الليل ولا حاجة. لكن بالنسبة للجلسة زي جلستنا يعني فيها إيه لما نصلي السنة القبلية والبعدية تاخد إيه يعني 5 و5 10 دقايق؟ ربنا تقبل. الأمر الثاني إن ما زلنا بنقول أنا يعني إن كان في العمر بقية 2 وهسافر، وإن سافرت يبقى هنقطع عن نظمي حوالي 2 وعبال ما نلتقي يبقى هتدخل في 3 فعايزين إن شاء الرحمن بإذن الله يعني نستمر، لأن سمعت إن شهر 5 هتبقوا مشغولين بالمذاكرة والامتحانات، وأنا مش شايف الحقيقة سبب الانقطاع ولو كان فيحضر 5 لأن الشريك موجود، بس احنا بنعمل حلقة مفتوحة للأسئلة والأجوبة، والشريك هيتسجل لكن لو سبنا 5 وأنا هسافر 7 إن شاء الرحمن بإذن الله هياخد لي 8 و9 وعبال ما نرتب لقائكم هياخد له 5 شهور وأنا ما صدقت لأن أنا بقالي 3 سنين وهم عمالين يلحوا علي علشان يسجلوا الأصول الحقيقة فأخشى إن إحنا نقف عند هذا الحد ويعلم الله سبحانه وتعالى متى يعني يبدأ الإنسان مرة أخرى في استعادة يعني ترتيب أوقاته حتى يستطيع أن يعود مرة أخرى كفاية إن يعني إخواننا بيقولوا لي يعني مش معنى القاهرة اللي بتبات فيها فإن شاء الرحمن نستمر واللي عنده يعني عذر مقبول إحنا يعني نقول له نكتفي بالشريط إن شاء الله إن أنت هتشوفه ومفيش مشكلة إن شاء الله إحنا بنستمر.
هو حضرتك
يعني والله انتم اعلموا بامور دنياكم منا احنا ربنا ابتلانا واعتبروا ان ده تقصير لا احنا عارفين ولادنا بيمتحنوا امتى ولا بينجحوا امتى الا لما يجيبوا لنا الشهاده وبس وهو ربنا سبحانه وتعالى يعني يتولاهم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان الحسنات لكن انتم طبعا اعلم امور دنياكم خصوصا امهات فانا بقول يعني انا مش شايف ان هناك سبب طالما ان في تسجيل يبقى مفيش سبب لانقطاع الدرس لان زي ما قلت لكم هتنقطعوا في 5 يبقى يمكن 6 اكون انشغلت هسافر ان شاء الرحمن 7 مش هاجي الا 9 فهتبقى المدة يعني طالت والله يعلم متى تكون فأنتم ورأيكم طيب في الله يكرمك في برضك رغبة في أن يكون اللقاء يوم الثلاث وليس الأربعاء ها كمين معلش علشان لا نحن نراعي هنا المسافرين نراعي يعني اهل القاهرة اذا يعني تساوت معهم الاربع والخميس نشوف اخواننا اللي بيجوا من الاسيوط الخميس لا يصلح الثلاث صعب خير ان شاء الله احنا خدنا قد ايه وقت تقريبا لا ساعتين ايه ده احنا بقينا 11 و10 بالظبط
طيب
خد قد ايه ده طول الشريط
45 دقيقه او 45 دقيقه
هو انت حطيت الشريطين
هو ده
الشريط الثاني 10 دقائق يعني ساعه الا ربع او ساعه الا ربع يبقى ساعه ونص ساعد ربنا يسر ان شاء الله انا قلت لكم اصل الاصل ده الاصول الطويله لان كمان هيجي فيه يجب محاربته يعني هندخل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيف نزيله فبنستكمل ما نقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله باقي لنا الكهانه والكهانة هي ادعاء علم الغيب والاصل في هذا الموضوع استراق الجن السمع من كلام الملائكة فكانوا يسترقوا السمع ويجوا في اذن الكاهن يقولوا له ما تسمعوه من كلام في الملأ الأعلى والكاهن اللي هو العراف عند العرب او المنجم او اللي بيضرب بالحصى زي ما قلنا وكل من يرجم بالغيب وطبعا الكهانة كانت في الجاهلية فاشية تماما وهي على اصناف انواع متعددة ما يتلقونه من الجن وكان الجن يركب بعضهم بعضا ليتسمع
كان في الوقت ده لسه لم يحل المولى سبحانه وتعالى بينه وبين التسمع في الملأ الأعلى، فكان يبقى بعضهم بعضا يتسمعون ثم يلقي كل واحد ما سمعه إلى الآخر لغاية ما إيه ما يصل إلى الكاهن. الكاهن طبعا أكل عيشه إن هو يزود عليه شوية ينقص منه، ما كان يعني يتلقى ما يسمع بالضبط، ولكن كان يضيف إليه ما يشتهيه أو ما يعرفه. وطبعا ده كان يسمى التخطف، ولذلك جاء في القرآن إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب منه. فده كان قبل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتخطفون السماء. ده لون. اللون الثاني ان الجن نفسه كان يخبر من يواليه اللي بيتصل بيه، فكان هو يخبره بما يسمع. اللون النوع الثالث ايضا بيستند الى الظن والتخمين والحدث، وده يعني فيه كثير من الكذب لانه استنتاج، بيستنتج شيء ثم يقول كما سنرى في هذه الصور فيما بعد ان شاء الله بإذن الله. او يكون خبرة تجربة يستند اليها الكاهن ويبقى عارف ان الامر ده هو اذا حدث بالصورة الفلانية يستنتج شيء من تراكم الخبرات عنده ومن المواقف، فيدعيه علمه بالغيب وما هو بغيب. وعلى كل يعني هو لون من الوان السحر وضر ورجم بالغيب. روى الشيخان عن عائشة قالت سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهنة فقال ليس بشيء أو ليسوا بشيء، ما كلام بيتقال وبس. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنية فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كلمة. حديث رواه البخاري. وعلشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث اللي سمعناه من قبل من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أو الحديث لم تقبل صلاته 40 ليلة. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديثه السحر حين قال اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس، وإلى آخر الحديث المعروف. هنا نريد أن نقف وقفة مع الجن لأنها متصلة بهذه القضية اتصال وفق.